الحمد لله وحده، والصلاة والسلام، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة من وقفاتنا التدبرية على مائدة شهر الصيام. ومع الحلقة الثانية في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، كما ذكرنا لكم في الدرس الذي مضى أن هذا هو الجزء الثاني من الوقفات التدبرية في كل عام على مائدة رمضان. نقف بعض الوقفات التدبرية مع آيات القرآن الكريم. رمضان الذي مضى، جزاكم الله خيرا، وقفنا مع آيات الصيام على مائدة سورة البقرة. وفي هذا رمضان بدأنا الوقوف أمام آيات على مائدة سورة آل عمران. هذه الآيات بدءا من الآية الثانية بعد المئة الأولى وما بعدها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه الآيات موضوع هذا رمضان مع الوقفات التدبرية. في اللقاء الماضي وقفنا أمام الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، مع قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفائدة الأولى: الاعتصام بمعنى التمسك والعمل، أي تمسكوا واعملوا. حبل الله أي القرآن، هذا الكتاب العظيم. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعطرتي أهل بيتي، وعطرتي أهل بيتي، وفي رواية: وسنتي. والسنة أعم من أهل البيت، لأنها تشمل أهل البيت وتشمل كل من اتبع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. والروايتان صحيحتان. وعطرتي أهل بيتي، قال: إنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبين لنا أن القرآن هو حبل ممدود من السماء إلى الأرض، والحبل هو السبب، الحبل هو السبب، أي أنه سبب الخير، كل الخير هو السبب الذي من خلاله يصل العبد إلى الرب جل جلاله. يبقى أنا عندي أول فائدة من قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا واعملوا بهذا القرآن، نفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره فلن تضلوا أبدا. يبقى الهداية منوطة بإيش؟ بالتمسك بالقرآن. الذي يبتعد عن القرآن يضل ويذل عياذا بك اللهم. يبقى أول فائدة وجوب التمسك بالقرآن والسنة. وفي رواية وعطرتي أهل بيتي، أي العلماء منهم المتمسكون بهديه والسائرون على طريقته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم زوجاته، نساؤه، أهله كعلي وبنيه رضي الله عنهم أجمعين، والعباس وبنيه رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء هم أهل بيت النبي، عطرة النبي، الذين تمسكوا بالإسلام ونهلوا من معين نهل منه النبي العدنان وهو القرآن والسنة. فهؤلاء يجب علينا حبهم وتوقيرهم والتردي عنهم والسير على منهاجهم والعمل بطريقتهم. لماذا؟ لأن أهل بيت الرجل هم أعلم الناس بأحواله، ودول أهل بيت النبي، يعني هم أعلم الناس بأحوال النبي. لذلك كان النبي يقول عن عائشة خذوا دينكم عن هذه، ويشير إلى عائشة. ليه؟ لأنها أعلم الناس بحال النبي، هي زوجة النبي، فهي أعلم الناس بحال النبي في بيته، فتنقل لنا العلم الذي لا يطلع عليه غيرها رضي الله عنها وأرضاه. وكذلك علي وأبناء علي، الحسن والحسين، فاطمة بنت رسول الله، هم أعلم الناس بحال النبي، العباس عم النبي، أبناء العباس كحبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لذا قال وعطرتي، فمن وقر العطرة واتبع العطرة على الإيمان الصادق لن يضل أبدا. فواجبنا الحب والتوقير والاتباع، ونعلم أنهم بشر ولا عصمة لأحد بعد رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن أثبت العصمة لغير النبي بعد النبي فقد ضل وأضل، فلا عصمة لأحد مطلقا بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هذه فائدة أولى من قول الله تعالى واعتصموا. فالاعتصام بالكتاب واجب على كل مسلم ومسلمة، لأنه قال جميعا، يعني الواجب على الجميع أن يتمسك بالكتاب. الفائدة الثانية واعتصموا، الاعتصام من العصمة أي يعصمك من الضلال، يعصمك من الانحراف، يعصمك من البدعة والأهواء. فالأمة إن تمسكت بالقرآن عصمها الله عز وجل، عصمها من أي انحراف عقدي أو أي انحراف عملي. ليه؟ لأن المنهاج في كتاب الله عز وجل. والعصمة للأمة إن تمسكت بالكتاب تكون من وجهين، الأول على المستوى الخارجي والثاني على المستوى الداخلي. يعني إيه؟ إذا اجتمعت الأمة على الكتاب وتمسكت كانت قوة يهابها جميع الأعداء ويعدون لها ألف ألف حساب، ولا تجرؤ فئة من الأعداء أن تعتدي على بيضة الإسلام لما تكون الأمة إيش؟ مجتمعة، مجتمعة على الكتاب والسنة. فلما كانت كذلك سادت وقادت في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في زمن بني أمية ومن بعدهم في زمن بني عباس، كانت أمة يعد لها الأعداء ألف ألف حساب. ليه؟ اجتمعوا على الكتاب والسنة، كان عندهم اعتصام بالكتاب. الأعداء علموا هذه الحقيقة، أن قوتنا في اتحادنا وفي اجتماعنا، فمزقوا الأمة تمزيقا، تحايلوا على القضاء على الخلافة العثمانية وأسقطوها، قسموا العالم إلى دويلات متناحرة متطاحنة، وولدوا فينا العصبيات. إذا لما تفرقنا تمزقنا، وذهب الريح وضاعت المكانة، بقيت أنا مصري وانت تركي وانت سوري وانت فلسطيني، وده مغربي وده تونسي وده جزائري وده يمني وده ليبي وده لبناني، صح؟ وده فلسطيني، مع ان كلنا امة ايش؟ واحدة. فهم علموا مناط الضعف فينا، التفرق والتمزق، وده اللي قاله القرآن، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. احنا أمة واحدة، أمة الإسلام أمة واحدة. المنشأ أو الموطن ننتمي له لأنه موطن الإسلام، مش عصبية. دخلت فينا العصبية ضاعت المنزلة وضاعت الهيبة وتسلط علينا الأعداء، وده اللي هم عملوه. شوف المشاحنات بين الدويلات المسلمة الآن، شوف الخلافات، وساعة أي مشكلة تظهر النعرة العصبية، آه ده مصري وأنا تركي وأنا فلسطيني، آه بس خلاص هو العدو عايز دي، عايز دي فينا. إنما لما كنا أمة واحدة ما كانش فيه الكلام ده، كانت تلك المسميات أمصار تبع خلافة وأمة واحدة. المسلم يتنقل في الأمة بأسرها، يعيش هنا براحته يعيش هناك براحته، أمة واحدة. اللي هم عملوه بينهم الآن في الغرب، الاتحاد الأوروبي، بتلف أوروبا كلها دون حواجز. نعم، خلي أحسنت، بس أحسنت، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. هم بقى عملوا إيه؟ اجتمعوا رغم خلافاتهم التي لا حد لها، لكن اجتمعوا لأنهم عارفين فين مناط الضعف فينا. يبقى احنا لما نعتصم بالكتاب والسنة وننسى العصبيات، عشان كده كثيرا ما أقول، يسألني السائل عن الجنسية أقول له أنا مسلم وصاحب العلم لا جنسية له، لأن صاحب العلم للأمة بأسرها مش لبيئة أي أبدا، صاحب العلم للأمة بأسرها لكل المسلمين في كل مكان، فأنا مسلم ويكفيني فخرا أنني مسلم، بس خلاص بقى. إنما موطني أو منشئي، أنا نشأت في مصر، إنما أنا مسلم، هذه الهوية. أوعى تغفل عن هوية الإسلام. لو حققنا ده بينا هنجتمع، إن إحنا مسلمون، هو سماكم المسلمين. هي دي يا إخوة اللي تنقص الكثير منا. نبعد عن العصبيات اللي قال عنها سيدنا النبي دعوها فإنها منتنة. نعم، إذا أدى الانتماء لبيئة إلى التفرق بين المسلمين تبقى منتنة، تبقى جاهلية. يبقى إذن الاعتصام الأمة بالكتاب والسنة هيخليها قوة في الخارج أمام الأعداء، وفي الداخل الاعتصام بالكتاب والسنة يجمع القلوب ولا يفرقها أبدا. ليه؟ لأن في داخل الأمة المسلمة التزمنا بالكتاب والسنة، يبقى أنا مش ممكن أعتدي عليك ولا تعتدي عليا فيحدث الأمن، مش ممكن هضرك أو أذيك لأن أنا مسلم، عندي قواعد بتحكمني، عندي كتاب بيحكمني، وعندي سنة بتحكمني، عندي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمش ممكن هأذيك بلساني ولا ممكن هضرك بفعلي لأني مسلم، عندي منهج. قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما قال النبي. فكيف أكون سيء الخلق مع المسلمين ومنزلتي تتحدد بحسن خلقي مع الناس؟ يبقى لو حققنا التمسك بالكتاب والسنة هيكون عندنا أمان داخلي بيننا وبين بعض، مش ممكن أبدا هيحدث بيننا اختلاف في القلوب. قد نختلف في الأقوال، نعم، نختلف في الأبدان، نعم نعم نعم، إنما نختلف في القلوب لا وألف لا، ده لو تمسكنا بالكتاب والسنة. فمش ممكن هتختلف القلوب. لذلك قال: ولا تفرقوا. الفائدة الثالثة: حرمة التفرق بين المسلمين حرام. استنى يا عم الشيخ، فما المقصود ولا تفرقوا؟ لأن الفرقة قد تكون في اللسان، وقد تكون في البدن، وقد تكون في القلب، ولا إيه؟ فأي فرقة مقصودة منهي عنها في الآية؟ أقول فرقة القلوب هي المقصودة لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذه هي، هذه هي. يبقى التحذير من فرقة القلب، إنما فرقة اللسان موجودة ولازم تكون موجودة، وفرقة الأبدان موجودة ولازم تكون موجودة. إزاي يا عم الشيخ؟ فرقة اللسان وارد نختلف في أي مسألة علمية. الصحابة اختلفوا ولا إيه؟ اختلفوا في مسائل كثيرة جدا في الأقوال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وجد الصحابة في السير في الطريق وحان وقت العصر. جماعة قالوا: لا، ما قصد أن نؤخر الصلاة، سنصلي في الوقت. قوله، اختلفوا ولا لا؟ وجماعة قالوا: لا، لن نصلي إلا في بني قريظة. اختلفوا ولا لا؟ جماعة صلوا في الوقت، وجماعة صلوا بعد غروب الشمس في بني قريظة، وأقر النبي هؤلاء وأقر هؤلاء. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم، الصواب كان مع الفريق الأول الذي صلى في الوقت، إنما الثاني أخطأ في الاجتهاد وله أجر. هل اختلافهم في القول ده سبب في بغض القلوب؟ أبدا أبدا، لأن اختلافهم كان في الأقوال فقط، مسألة علمية بيحتكموا فيها للدليل. نختلف، نعم. المفترض يا إخوة أن الاختلاف في الأقوال يكون دعوة لتآلف القلوب والحب، مش لتمزقها. إزاي؟ لما اختلف مع أخي برهان في مسألة علمية، خلاص؟ هو عنده أدلة وأنا عندي أدلة، المفترض أحبه ولا أكرهه؟ شرعا أحبه. ليه؟ ما هدفه؟ الوصول للحق. ده بيبحث عن الدليل، وأنا كذلك ببحث عن إيه؟ عن الدليل. يعني احنا اتنين هدفنا الحق، يبقى لازم نحب بعض. طب هل ده بيحصل في واقعنا؟ أبدا ما بيحصلش. لو اختلفت مع أي إنسان في أي مسألة يبغضك ويسقطك ويسبك ويلعنك. ليه؟ عشان اختلفنا بقى في القلب مش في القول. ما دي المصيبة. يعني النبت الخبيث اللي نشأ في الأمة ده ولا هم له إلا إسقاط العلماء وتبديع العلماء وتفسيق العلماء، مع إنك تجده مع الفساق حقيقة ومع أهل البدع حقيقة هينا لينا كالحمل الوديع. إذا اختلف مع أخيه المسلم في مسألة أسقطه وبدعه وسبه ولعنه، وربما إذا رأه لا يسلم عليه ويروح يسلم على واحد كافر ويضحك له. أو والله زي بقول لك هنا في الغرب، شوف كده حاله مع الشيف بتاعه في الشغل، ضحكته جايه من قفاه. الشيف يجي عند الشيخ يبقى يعمل له كده، يا اخي الله يهديك، ده شيخك يا غبي. عند الكافر ما شاء الله وتتمسح لي كده على الشيف عشان الشيف، وتيجي مع اخوك المسلم في المسجد مكشر له كتك الخيبه. لا انت فاهم ولا عاوز تفهم ولا هتفهم. فاصبح خلافاتنا كلها في القلب مش في الاقوال. خلاف القول وارد ولا بد ان يكون، وده المفروض يحملنا على الحب لا البغض، لان اللي بيختلف معي في مساله علميه هدف الوصول للحق احبه عشان عايزه الحق فندلل له، ما دامت المساله مصدرها اجتهاد نختلف. انما لو بيعاند بهوى نأدبه وبرضه نحبه، نشد عليه وبرضه نحبه، لانه اخي مش ممكن ابدا اكون عونا للشيطان عليه. شوف ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل يختلف مع بعض اخوانه، والخلاف وارد في الاقوال. وكان الاخ هو المسيء لابي الدرداء. اول يوم عدى ما جاش الاخ يبدا بالسلام، ثاني يوم عدى ما جاش الاخ يبدا بالسلام. ابو الدرداء عنده اعتصام بالكتاب والسنه، امه يا اخوه تربت صح، ربهم النبي. في اليوم الثالث ابو الدرداء راح ترك الباب على اخيه المسيء وبداوا بالسلام. تعجب الناس وقالوا يا ابا الدرداء الا تبغضه في الله؟ قال جمله تكتب بماء العين، قال أبغض عمله ولكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا. أبغض عمله السيء، إنما هو أخويا مش ممكن أسيبه، مش ممكن أتركه للشيطان أبدا. على نفس المنوال ده الحسن بن علي رضي الله عنهما اختلف مع أخيه محمد ابن الحنفية رضي الله عنه. طبعا محمد ابن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب أيضا، لكن أمه امرأة من بني حنيفة ليست فاطمة رضي الله عنه أرضاه. الحسن ابن فاطمة وابن علي، محمد أبوه علي لكن أمه مختلفة. اختلف ومحمد ابن الحنفية من العلماء الكبار عالم. فلما اختلف أول يوم عدى الحسن ينتظر أن يأتي محمد يبدأ بالسلام، ما جاش. تاني يوم عدى برضه محمد ابن الحنفية لم يأتي. الله، في اليوم الثالث ما ينفعش، احنا عندنا منهج، احنا عندنا منهج يقدم على الأهواء والعوائق الكلام ده كله. عندي كتاب بيحكمني وعندي سنة، احنا دي مشكلتنا، ما عندناش ده، ما عندناش الكتاب اللي بيحكمنا يا إخوة حقيقة. بنتشدق بالكلام فقط، لكن الواقع مختلف تماما. ممكن تتكلم ما شاء الله حلو قوي في الكلام، يجيب لك النصوص وحلو، لكن طب التطبيق العملي فين؟ فين معنى العلم؟ هو ده السؤال. المهم الحسن في اليوم الثالث ذهب بنفسه وترك باب أخيه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا محمد يا أخي، أو ما تحفظ حديث رسول الله؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال نعم أحفظه. والله تعالى يقول فيكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والله الذي لا إله غيره مكثت في دار ما برحتها حتى تأتي أنت فتبدأ بالسلام فتكون الخيرية لك أن لمحمد ابن الحنفية أن يتقدم على الحسن بن علي في الخيرية. كيف أنا أجي لك وكون أفضل منك؟ ما خيرهما الذي يبدأ بالسلام، إزاي أكون أنا أفضل منك وإنت الأفضل والأكمل؟ أنا انتظرت عمدا عشان إنت اللي تيجي تسلم، عشان الخيرية ليك أنت، أنت من آل بيت النبي. إيه القلوب دي يا إخوة؟ إيه القلوب دي؟ قلوب اتربت على مائدة القرآن والسنة. إذن قد نتفرق في الأقوال، نعم لازم نتفرق في الأقوال، وكذلك نتفرق في الأبدان. انت في بيتك وانا في المسجد والتاني في الشغل، ابداننا متفرقه، انا في دوله وانت في دوله، الابدان افترت ولا لا؟ وهكذا الابدان تفترق حتى في الخلقه، انت طويل وانا قصير، انت حلو وانا وحش، انت لازم يكون في بيننا اختلاف، انت ابيض وانا اسمر بس الاسمر برضه حلو، شوكولاته، حد يكره الشوكولاته؟ سيد الالوان. زي الواد قبل الصلاه قبل الدرس بيقول لي شوف لي عروسه بس تكون بيضه. نشوف لك البيضه ان شاء الله افشل. بس مش عارف بقى مسلوقه ولا مقليه. فالابدان تختلف، نعم، انما القلوب لابد الا تختلف. حرم الاسلام اختلاف القلوب، فاذا اختلفت قلوبنا وقعنا في الاثم، هي دي المشكله بقى. اختلف معايا في المسائل بالاقوال براحتك، لكن اوعى قلبك يختلف. نختلف في الابدان براحتنا، لكن اوعى القلوب تختلف. اوعى تقولوا زي اللي بيقول اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، ده كلام باطل، ده كلام أهل الأهواء. إنما عند أهل الإسلام، اسمع للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، جاءه طالب يزوره فاستقبله أحمد بالترحاب، فقال الطالب يا إمام لو كنت أوفيك حقك من الزيارة لأتيتك في كل يوم في الصباح وفي المساء. يعني بيعايز يقول أنا مقصر في حقك، ما بزوركش كثيرا، لو كنت هعطيك الحق هجيلك في اليوم كم مرة؟ مرتين، أدب الزيارة. فقال لا والله يا أخي، إن لي إخوة لا أراهم إلا على رأس كل عام مرة، وحبهم في قلبي أثبت من غيرهم. يا الله. فقال الطالب هذه فائدة، هذه أول فائدة بنتعلمها من العلماء، فالعملية مش بالقرب ولا بالبعد أبدا، له أصحاب ما بيشوفهمش غير كل سنة مرة، لكن محبتهم إيه؟ في القلب، مش البعيد عن العين بعيد عن إيش؟ لا، ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا رابطة إيمان بتربطنا. عشان كده العلماء لما اتكلموا عن ضابط الحب في الله قالوا لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء، لأن حب في الله مش ممكن يقل ولا ينقص بالجفاء أبدا. دخل معاه البيت فأحمد أجلسه في صدر داره اللي هو مكان صاحب البيت، قال يا إمام هذا صدر بيتك وأنت أولى الناس به. قال يا أخي لصاحب البيت أن يجلس أو أن يجلس من يشاء. فقال وهذه ثانية، أدي فايدة ثالثة. فلما انتهت الضيافة إذا بالإمام أحمد إمام أهل السنة يخرج بنفسه إلى دابة الزائر ويقربها له حتى يركب، فقال العفو يا إمام دع الدابة. قال يا ولدي حق على صاحب البيت من إكرامه لضيفه أن يخرج معه إلى ركابه ويقربها له. قال هذه ثالثة. بتبقى أنت عندك الضيف ومشغول بالتلفزيون، يجي طب مع السلامة ومشغول بالموبايل ولا بالتلفزيون. شفت وصلنا لفين يا إخوة؟ شفت وصلنا لفين لما بعدنا عن الكتاب والسنة؟ إذن ولا تفرقوا، تحريم التفرق في القلوب، إنما الأقوال قد نفترق قد نختلف في الأبدان، إنما القلوب فلا، ضاق المقام وعقارب الساعة بتطاردني كعادتها دائما أبدا، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.